نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. أما بعد، فجزا الله الإخوان القائمين على هذه الدورات خير الجزاء وأوفره، الإخوة في وزارة الشؤون الإسلامية والإخوة في جمعية الدعوة وكل من ساهم في هذا المشروع المبارك، وأنتم أيها الحاضرون أنتم المقصودون بهذا العمل كله، ودون وجودكم ما كانت لتقام مثل هذه الأعمال، فاحتسبوا أجرها عند الله عز وجل، فإن حضور مجالس الذكر فيه خير وفضل وبركة، يحصل الإنسان بها علما يستفيد خيرا يكسب أجرا. وفي الحديث المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر. ثم ذكر بعد ذلك ما قالته الملائكة عند ربها، إلى أن قال عز وجل: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. قالوا: إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم ألا يشقى بهم جليسهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، فالموضوع الذي بين أيدينا يا إخوان موضوع جديد وموضوع عظيم يتجلى قدره ويبين شأنه من خلال أهميته وما ورد فيه من الحث والترغيب، ومن خلال يا إخوان تقصيرنا فيه، ذلك التقصير الذي نشكو إلى الله عز وجل حالتنا فيه. هذا الموضوع وعوتب فيه الصفوة والخيرة من هذه الأمة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال عبد الله بن مسعود وأثره في الصحيح حول قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وابن مسعود من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هؤلاء الصفوة والخلاصة من هذه الأمة عوتبوا، فما الظن بنا نحن؟ والله المستعان. تبدو أهمية هذا الموضوع أيضا من جهة أمر يحدث في آخر الزمان، وهو أمر جلل وعظيم. هذا الأمر هو رفع الخشوع، ولا قوة إلا بالله. يرفع الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا، لهذا يا أخوان يتأكد علينا أن نحرص عليه وأن نجاهد النفس عليه. يسأل الإنسان نفسه أحيانا ما نصيبي من هذا الخشوع، ومن ثم ما نصيبي من الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة التي لها المكانة والقدر الأسمى في الإسلام. إنما حظك يا عبد الله منها ما عقلت منها، فماذا عقلنا؟ حتى إن أحدنا ينصرف من الصلاة ويسأل نفسه ماذا قرأ الإمام فلا يكاد يذكر، وأظن هذا الشعور ينتاب الكثير يا إخوة. لهذا ينبغي على الإنسان يا إخوان أن يتعرف على هذا الأمر ويعرف أهميته وفضله، وشيئا مما قال أهل العلم فيه. فما هو الخشوع؟ أما هي أهميته؟ ما أقسامه؟ ما حكمه في الصلاة؟ ما الأسباب المعينة عليه؟ ما علاقته بالعلم؟ هذه جملة مباحث لعله تسنح الفرصة للمرور عليها. الخشوع يا إخواني من أعمال القلوب، ليس من أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح أمرها شأن، أمرها سهل وشأنها يسير، يستطيعها كل أحد، حتى من يتظاهر بها كالمنافقين الذين يتظاهرون بالصلاة. وأما أعمال القلوب فمنبعها القلب، وهي المحركة للقلب، لهذا يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. فتجد المصلين في المسجد أحدهم يكتب له ثواب الصلاة كاملا، والآخر يكتب له النصف والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. مع أنهم يصلون خلف إمام واحد لا يتفاوتون في الحركات الظاهرة وفي أعمال الجوارح، إنما التفاوت فيما وقر في القلوب وفي حضور القلب وسكينته وتواضعه وتذلله واستشعاره عظمة من يناجي ومن يصلي له. ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عبارات أخذ منها العلماء المقصود بهذا الخشوع. فورد عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا أثر مشهور والكل يعرفه. وورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الخشوع في القلب. وقال: الخشوع أن تلين كنفك لأخيك ولا تلتفت في الصلاة. ورد عن محمد بن سيرين أنه قال: الخشوع ألا يتجاوز نظر الإنسان مصلاه، أو كلاما نحو هذا. ورد عن الأوزاعي رضي الله عنه أنه قال: الخشوع غض الطرف وخفض الجناح ولين القلب. من خلال ما سمعتم فمن هذه الآثار ومن خلال ما ورد من النصوص في الكتاب وفي السنة أخذ العلماء مفهوم الخشوع، وأن الخشوع يتكون من شقين، أحدهما وهو الأهم عمل القلب، والثاني وهو تابع له وهو عمل الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وظاهر الإنسان وباطنه كما يقول شيخ الإسلام متلازمان، فصلاح الظاهر مبني على استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن أصلح الظاهر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب وما فيها من الإخلاص وأعمال القلوب ومنها الخشوع، وينظر إلى الأعمال وما فيها من المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر العبد الموفق إلى ما ينظر الله تعالى إليه صلحت حاله واستقام أمره، بمعنى أن الإنسان إذا نظر إلى قلبه وتفقد قلبه فعله أن يعرف أدواءه وبالتالي يعرف دواءه. أما إذا كان ينظر إلى ما لا ينظر الله تعالى إليه أفهناك ولا قوة إلا بالله. الحرمان، ينظر إلى المال، ينظر إلى الصور، إلى الأشكال، إلى المظاهر، لا ينظر إلى القلوب والأعمال. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى مما ذكر تعريفا للخشوع، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الخشوع يتكون من أمرين: من التذلل والتواضع والسكون والطمأنينة، وكل هذه محلها القلب. وهذا إيضاح منهم على أن الخشوع محله القلب، وأما ما ورد من خشوع الجوارح فإنه كما ذكر تابع له. فالمعول عليه يا إخواني هذه المضغة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع. قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الخشوع حضور القلب وقت التلبس بالعبادة، وسكون الظاهر والباطن. سكون الظاهر والباطن. فمن خلال ما تقدم يتبين يا إخواني أن الخشوع يتكون من أمرين. الأمر الأول وهو الأهم ما يكون في القلب، كما قال علي رضي الله عنه: الخشوع في القلب. والأمر الثاني ما يتبعه وهو عمل الجوارح، وإليه الإشارة بكلام عمر وبكلام علي وبكل من تقدم يا إخوان. نحن ننظر إلى الخشوع في الظاهر وفي أعمال الجوارح وفي قلة الحركة وما أشبه ذلك، وهذه مهمة لكنها تابعة للأهم، فإن أعمال القلوب هي الأصل، وأما أعمال الجوارح فإنها فرع يتفرع عن أعمال القلوب. الخشوع يا إخواني غاية في الأهمية، ولهذا تفاضل المصلون في صلاتهم كما ورد في الحديث السالف ذكره بتفاوت خشوعهم في صلاتهم، وأمر بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر للإبراد بها من أجل أن الحر يؤذي المصلين وقد يشوش عليهم فيضعف خشوعهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. لأهمية الخشوع أبيح للإنسان أن يأكل أو أن يقضي حاجته حتى ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان بحضرة طعام محتاج إليه أو كان في حال مدافعة الأخبثين فإن ذلك يشوش على قلبه ويذهب خشوعه وينقص أجر صلاته. بل إن بعض أهل العلم قال لا تصح صلاته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. لأجل هذا الأمر، لأهمية الخشوع، رتب عليه الفضل العظيم والأجر الكثير، حتى عده ربنا عز وجل من أعظم أسباب دخول جنة الفردوس، اللهم اجعلنا من أهلها، في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. نكمل الآية يا إخوان: أولئك هم ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نسأل الله الكريم وفضله. هذه صفات يا إخوان، بدأها ربنا بالوصف الأكمل والذي تندرج تحته كل هذه الصفات وهو الإيمان، ثم ذكر الخشوع بعد ذلك، ثم ذكر صفات عديدة، ثم ذكر المحافظة على الصلاة فذكر الصلاة في موضعين، ورتب على الخشوع في الصلاة مع المحافظة عليها مع هذه الأوصاف المذكورة إرث جنة الفردوس، نسأل الله الكريم وفضله. ولأهمية الخشوع كان من الأسباب المكفرة للذنوب أيضا، إذ هو لب الصلاة وروحها، والصلاة لا يخفاكم من أعظم المكفرات، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتنبت الكبائر. لكن هذه الصلاة أيضا يا إخوان تكفيرها على قدر قيام الإنسان بها، ولهذا نجد أن الله عز وجل في القرآن كله يذكر الصلاة بلفظ الإقامة، بلفظ الأمر أقيموا، وبالوصف مقيمي الصلاة. لم يأتي في القرآن أدوا الصلاة، وذلك لأن إقامتها تعني أن يؤديها الإنسان قائمة مستقيمة على أتم وجه وأكمله. من هنا يا إخوان يحصل أثر الصلاة، وأثارها كثيرة، والأجر هو واحد من هذه الأثار الكبيرة المهمة. وتكفير السيئات هو واحد من هذه الآثار الكبيرة المهمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: ما من مسلم تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت مكفرة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة وهو حديث جليل طويل خرجه مسلم في صحيحه: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول مبعثه ثم أمره أن يرجع ويأتي إليه بعد أن يظهر، ثم جاءه في المدينة وسأله عن الوضوء فبين له الوضوء وما يترتب عليه من الفضل وكيف أنه مكفر للذنوب، ثم بين له أيضا فضل الصلاة وذكر أنه إذا توضأ كما ذكر وقام إلى الصلاة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بما هو أهله وفرغ قلبه. تأملوا، فرغ قلبه لله عز وجل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو الدرداء لعمر: انظر ما تقول، يعني يحصل هذا الأجر بهذا العمل؟ قال: قد كبرت سني ورق عظمي، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مرة أو مرتين حتى عد سبعا ما حدث به. لكن بهذه الشروط يا أخوان، حمد الله وأثنى عليه ومجده وفرغ قلبه، فرغ قلبه من كل ميل ومن كل رغبة ومن كل إرادة ومن كل هدف ليس همه إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. فالخشوع يا إخوان عظيم ومكانته عالية، فلنحرص غاية الحرص على أن نجاهد أنفسنا مجاهدة عظيمة عليه. لمجاهدته نفسي فيه وللتوفيق إليه أسباب يأتي ذكرها إن شاء الله. لكن قبل ذلك، أقسام الخشوع يا أخوان ما هي؟ يمكن أن يقسم الخشوع إلى قسمين: قسم يكون حالة للمسلم دائما وأبدا سواء كان في العبادة أو خارج العبادة، وهذا أمر عظيم لا يكون يا إخواني إلا لخواص عباد الله المؤمنين، فترى أثر الخشوع عليه دائما وأبدا، متذلل منكسر بين يدي الله عز وجل، خاضع خاشع لله عز وجل. وهذا يحصل لمن عرف الله عز وجل، من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبآياته ومخلوقاته، عرف أن ربه سميع بصير عليم لطيف خبير، فراقب الله عز وجل في السر وفي العلانية، عرف أن ربه قوي عزيز، فعرف قوة ربه وعظمة ربه وقدرة ربه عز وجل، عرف أن ربه كريم رحيم ودود، فتعرض لأسباب رحمته وكرمه وجوده وإحسانه، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها دعاء مسألة وهذا واضح، وادعوه بها دعاء عبادة، بمعنى أنه يتعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى، يعلم أن لكل اسم من هذه الأسماء عبودية فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. هنا يحصل الخشوع العام لمثل هذا، فتجده خاشعا متذللا متضرعا مستكينا في كل وقت وحين. وأما الخشوع الثاني فهو الخشوع المتصل ببعض العبادات كالخشوع في الصلاة، وأمره كما أشير إليه. الخشوع عند قراءة كتاب الله عز وجل، عندما يقرأ الإنسان القرآن ويفهم القرآن ويتدبر القرآن ويستشعر أنه يقرأ كلام الرحمن وأنه يناجي الله سبحانه وتعالى به، ويجاهد نفسه على هذا الأمر جهادا وجهادا وجهادا، ويقرأ القرآن ويتوخى الأوقات المباركة والأوقات الفاضلة في قراءة كتاب الله عز وجل حرصا على إحضار قلبه الشارد، والذي ذهبت به مشاغل الحياة وشؤونها في كل اتجاه، فإذا قرأ كتاب الله وتوخى أوقاتا مباركة وأوقاتا فاضلة، فلعل الله عز وجل أن يعينه على تدبر هذا القرآن الكريم ليجد حلاوته ولذته ويجد الحياة فيه، فهو الروح، ويجد الأنس واللذة فيه، ويجد النور فيه، فهو ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم. يهب من نومه في هذه الليالي المباركة والليل طويل، نسأل الله أن لا يطيل علينا وعليكم بسوء، فيناجي ربه بكتابه في وقت الغفلة وفي وقت النوم، يقوم الليل فيقول لا إله إلا الله، فتنحل عقدة من عقد الشيطان الذي كان كبله بها عند نومه، ثم يتوضأ فتنحل الثانية، ثم يصلي فتنحل الثالثة، ويناجي الله عز وجل ويتدبر كتابه. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد تواطؤا، يتواطأ فيها القلب مع السمع مع اللسان، فيكون الإنسان أكثر وعيا لما يقرأ، ويكون الخاطر حاضرا لأداء التلاوة وتدبرها، فيكون تدبره وخشوعه لكتاب الله أكثر وأكثر من أي وقت، حتى قال ربنا: ألم يأني للذين آمنوا، نكمل الآية يا إخوان، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما الذي يزل هذه القسوة؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا الهدى والتوفيق والفضل من الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن كلمة فائقة عند هذه الآية، راجعوها في تفسيره، قال: لا سبيل يوصل إلى الله إلا توفيقه والإقبال على كتابه. فإذا وفق الإنسان يا إخوان لاغتنام هذه الفرص، وقام في هذا الوقت المبارك والكريم ينزل فيه إلى السماء الدنيا كما روى ذلك نحو من 28 صحابيا في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليل. هذا كلام أكرم الأكرمين، وجود أجود الأجودين سبحانه وبحمده يعرض هذا الكرم للمحتاج أن يسأل حاجته، وللمذنب أن يستغفر من ذنبه. فحري بالمسلم لا سيما في هذه الليالي التي ينام الإنسان فيها ويأخذ حاجته من النوم أن يقوم ما تيسر يا إخوان، ويرفع أكف الضراعة ويتضرع إلى الله عز وجل فيدعو ويسأل ويستغفر ويقرأ القرآن ويصلي. كل هذه العبادات مناجاة لله عز وجل. هنا يحضر القلب يا إخوان، إذ الوقت مبارك والمشاغل غير واردة، ووقت تنزل الإلهي يكون فيه من السكينة والطمأنينة ما ليس فيه من الأوقات. كان أحدهم يقرأ على بعض أهل العلم المتقدمين من السلف رحمه الله القرآن، فلما أكمل أراد أن يرجع مرة ثانية، فقال له: جعلت قراءة القرآن عملا عندي؟ اذهب فاقرأ على ربك في ليلك، اقرأ على ربك في ليلك وانظر ماذا يفتحه الله لك من الفهم فاعمل به. قال: مو بعملك انك تقرأ عندي وتقرأ وتقرأ وتقرأ، ولكن اذهب واقرأ على ربك وانظر ما يفتحه الله عليك فاعمل به. هذا هو العمل. فالخشوع عند قراءة كتاب الله أمر كبير وعظيم يا إخواني، فتلمسوه واحرصوا عليه. وطريقه تدبر كتاب الله عز وجل، هذا أعظم طريق له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، بعدها وليتذكر أولو الألباب. وتأملوا كيف عطف ربنا التذكر على التدبر. فإذا تدبر الإنسان حصل التذكر له، وحصل الاتعاظ، وحصل للقلب الخير، وحصلت البركات التي لا تنتهي لهذا الكتاب المبارك العظيم. إذن من الخشوع الخاص الخشوع في الصلاة والخشوع عند قراءة القرآن، من الخشوع الخاص يا إخواني الخشوع عند الدعاء، عندما يرفع العبد الفقير يديه إلى الغني الكريم سائلا مستجليا مستعينا مستعيذا، لا تكن همته وهمه أن يرفع اليدين فقط، وإنما يتوجه بقلبه قبل رفع يديه يا إخوان، ويجاهد نفسه في حضور قلبه عند الدعاء، كما قال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تضرع وخفية ما يراه أحد، خوفا وطمعا، كل هذا يا إخواني خضوع وتذلل بين يدي الرب الكريم. وقال عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، نكمل الآية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قيل ترجع إلى زكريا وزوجه ويحيى، وقيل إلى كل الأنبياء الذين تقدم ذكرهم، ولا منافاة بين القولين، فهذا وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يدعوننا رغبا ورهبا، يطلبون المرغوب ويخافون من المرهوب، وكانوا لنا خاشعين في دعائهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء دعاء من قلب غافل له. وتأملوا يا إخوان كيف ندعو في صلاتنا، الصلاة كلها دعاء ولهذا سميت صلاة، من دعاء الاستفتاح إلى أن تسلم وأنت تدعو. ماذا نعقل من هذا الدعاء يا إخوان؟ يا الواحد يراجع نفسه في صلاة العشاء التي صلينا، ماذا عقلنا من دعائنا؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم. ما لم يكن مع الدعاء يا إخواني تضرع وإلحاح، يبقى على كل حال دعاء، وربنا كريم سبحانه وبحمده. لكن لا ريب أن الخشوع في الدعاء والإلحاح فيه والتضرع من أعظم أسباب الإجابة. من العبادات الخاصة التي يتأكد أن يقارنها الخشوع الذكر، ذكر الله عز وجل. فإن المسلم له أوراد وأذكار يا إخوان، منها أذكار خاصة، أذكار الصباح والمساء عند النوم وأدبار الصلوات، ومنها أذكار عامة. وهذه يا إخوان ينبغي ملاحظة من نفسي فيها. فإن ربكم عز وجل يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بعد الصلاة. ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. فمن أوصافهم أنهم يذكرون الله في كل أحوالهم. فينبغي أن يكون لسان الإنسان يا إخوان لاهج بذكر الله عز وجل، العبادة الجليلة العظيمة الشريفة السهلة الميسرة. قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد أدركنا أناسا يا إخوان ألسنتهم دائما تنهج بذكر الله عز وجل ورحلوا، ويرحل الواحد منا. وبأي شيء يرحل؟ بأعماله أم بأمواله؟ الله المستعان. إنما يرحل بأعماله التي قدمها يا إخواني في حياته، حتى يقدم عليها يوم القيامة أفقر ما يكون إليها عندما يفر منه القريب وأقرب الأقرباء، أولاده وأهله ومن حوله. وحين تعلم كل نفس ما أحضرت وما قدمت وأخرت. هذا الذكر يحتاج يا إخواني أيضا إلى حضور قلب. فإن الذكر قد يكون باللسان، والغافل قد القلب قد يكون مشغول. وعلى كل حال فالعبادات إذا أخلصها الإنسان ومأجور، لكن الأجر يتفاوت. وكما سمعتم في الصلاة، من ينال عشرها ونصفها، كذلك بقية هذه العبادات. فإذا قارن الخشوع الذكر وتواطأ فيه القلب مع اللسان، لا شك يكون عملا عظيما وعبادة جليلة، ويترتب على الذكر آثاره الكثيرة. ومن أعظمها: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، سورة البينة، لم يكن. قال: وسماني ربي يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، لأن الله تعالى سماه. وربنا يقول: اذكروني أذكركم. بل قال في الحديث المخرج في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أي فضل وكرم وجود يا إخوان، على عمل يسير وسهل خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن كما في الحديث الآخر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. على كل حال ليس المجال الحديث عن هذه الأمور، لكن المقصود أن هذه الأمور يا إخوان ينبغي أن يقارنها الخشوع: قراءة القرآن، الصلاة، الدعاء، الذكر. فإذا أكمل الإنسان يا إخواني هذه العبادات وأتمها واستحضر الخشوع فيها فلعل الله تعالى أن يكتبه من الخاشعين. فإن الله عز وجل قال في الصفات العشر، آية الصفات العشر التي رتب عليها المغفرة والأجر العظيم، قال فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نكمل الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيكم. هذه المغفرة والأجر العظيم على هذه الأوصاف، ومن هذا الخشوع أن يكون الإنسان من الخاشعين. هذا فيما يتعلق يا إخوان عما يمكن أن يقسم إليه الخشوع، ولا ريب أن القسم الثاني داخل في القسم الأول، وهو الخشوع الذي يكون حالة للإنسان في كل أحواله وفي كل أوقاته. فيما يتعلق بحكم الخشوع في الصلاة، وهذا من الأمور المهمة، اختلف العلماء فيه مع اتفاقهم أنه روح الصلاة ولبها، لكن اختلفوا في حكمه بعد اتفاقهم على صحة من صلى حتى ولو كان في صلاته شيء من الذهول، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ فمن العلماء من قال إن الخشوع مستحب، ومنهم من قال بوجوبه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كذا القرطبي رحمه الله في تفسيره ذهبوا إلى أن الخشوع واجب، ولهم أدلة رحمهم الله، منها قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون الموصوفون هنا؟ من هم؟ أكمل الآية: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومعنى يظنون يعني يتيقنون، فالظن هنا معناه اليقين، متيقنون بلقاء ربهم وأنهم راجعون إليه. وإذا تيقنوا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم راجعون إليه، فماذا يورثهم هذا الاعتقاد وهذا الإيمان؟ جدا ونشاطا واجتهادا في طاعة الله عز وجل وعبادته، ومنه خشوع. ولهذا قال عز وجل: وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. فدلت الآية على أن من كانت الصلاة كبيرة وثقيلة عليه أنه مذموم، لأن من كبر عليه ما يحبه الله عز وجل فهو ممقوت مذموم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإذا كان بهذه المثابة، وكان من كبر عليه الخشوع فهو مذموم، فإن هذا يدل على أن من ترك الخشوع مذموم، ومن ترك الخشوع فقد ترك واجبا كما يرى شيخ الإسلام ومن قال بقوله. أيضا يستدلون بآية المؤمنون التي أشير إليها آنفا: قد أفلح المؤمنون. وتأملوا يا إخوان ما ذكر مع الخشوع، كلها أعمال كبيرة وعظيمة، وكلها من الواجبات، فدل على أن الخشوع مثله مثل ما ذكر معه في حكمه، وأنه لو كان أمرا مسنونا فقط لكان من يدخل جنة الفردوس من فعل الأمور المستحب، وليس من يفعل الواجبات، وإنما يتبوأ جنات الفردوس من يفعل الواجبات أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك يكملها بالمستحبات. استدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المخرج في الصحيح: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء؟ قال وحتى اشتد قوله، فقال: لينتهين قوم عن رفع أبصارهم أو لا تعود إليهم أبصارهم. هذا الوعيد ما يكون على أمر مستحب، إنما يكون على أمر واجب. على كل حال العلماء كلهم متفقون على أهمية الخشوع، حتى أن الإنسان على خطر أن يكون آثما إذا هو تركه. وعليه يا إخوان، فما الأسباب المعينة عليه؟ هذه مسألة كبيرة يا إخوان، وعندما يتحدث الإنسان عن الخشوع وهو يعرف حاله، والله يا إخوان يستحي من الله أولا وقبل كل شيء. لكن على كل حال يعرض هذا الكلام على الإخوان، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعهم بما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الأمر يا إخوان ليس بالسهل، لكن مع ذلك يحتاج إلى مجاهدة، وكل الأمور الكبيرة تحتاج إلى مجاهدة عسيرة يا إخوان. وكان السلف يضربون أروع الأمثلة في المجاهدة. شو ما كانت الأوقات يا إخوان، ما كانت، والمجاهدة لا شك في هذا الزمان يا إخوان عسيرة جدا، ولعلها أشد من وقت مضى. وأشير مرار وتكرار إلى قول السلف وبعض أحوالهم في المجاهدة، حتى قال محمد بن المنكدر صاحب جابر رضي الله عنه، يقول: كابدت نفسي على قيام الليل 40 سنة. الصبر يا إخوان، الصبر يؤدي إلى الظفر. يقول: كابدت نفسي على قيام الليل 40 سنة حتى استقامت لي، حتى أنه يدخل علي الليل فيهولني فينقضي، وما قضيت منه أربي. يقول 40 سنة وأنا في جهاد مع النفس، جهاد النفس ترفض يا إخوان، ونفس تحتاج إلى جهاد وإلى نهي وإلى تزكية وإلى أمور يا إخوان تقرؤونها في كتاب الله عز وجل. فمن أطلق لها العنان ذهبت به في كل اتجاه وإلى كل مكان، ومن كبلها وقيدها ونهاها وزكاها وجاهدها وأمرها فستنفر وتنفر 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 في البداية، لكن مع توفيق الله والاستعانة به ثم المداومة على الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من هو؟ من هو يا إخوان؟ من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. مع المجاهدة يعان الإنسان على نفسه فتستقيم له، كما يقول محمد بن المنكدر رحمه الله، يقول: حتى يجيني الليل، يدخل الليل يهولني الليل فيطلع الفجر وما قضيت حاجتي منه. هؤلاء الموفقون يا أخوان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير. لكن هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة بصبر. نحن اليوم يا إخوان مع الراحة أصبح الصبر عسيرا علينا. موسى عليه السلام لما لقي الخضر وسافر وترك بني إسرائيل وذهب يطلب العلم ولقي الخضر قال له، عرض عليه أن يطلب العلم عنده: أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر: لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الإنسان إذا صبر على طاعة الله عز وجل وصبر النفس وجاهد 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 وجاهد، هذه العبادات يا إخوان لها مقر ومستقر إذا نبعت منه وبلغته أصبحت ألذ ما يكون في الدنيا. فإذا وصلت إلى القلب ونبعت من القلب حينها خلاص تنتهي المجاهدة، ما تحتاج مجاهدة. وكانوا يجدون لذة يا إخوان أن يعفروا وجوههم في التراب، كما قال مسروق رحمه الله: ما بقي شيء، يقول ما بقي شيء مما يتلذذ به إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب. يقول بقيت الصلاة هذه هي ألذ ما يعمله الإنسان. الأسباب يا إخوان حقيقة كثيرة وهذا موضوع واسع، لكن يشار إليها إجمالا. أولها وأهمها وأعظمها الدعاء. أن تعدو ربك، أن ييسر لك هذه العبادة العظيمة. فيدعو الإنسان ربه ويستعيذ بالله عز وجل من كل شيء يشوش عليه. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث زيد بن أرقم في الدعاء المعروف: اللهم إني أعوذ بك من علم وقلب. وتأملوا كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا ينفع. ومفهوم الحديث أن العلم إذا كان نافعا كان القلب، والعلم الذي ينفع هو العلم الذي يلامس القلب كما سيأتي، هذا العلم الذي ينفع. فيدعو الإنسان ربه بمثل هذا الدعاء، ويدعو أيضا بدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقاله: إني أحبك. هنيئا لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وصية لمعاذ ولكل الناس: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشيخ الإسلام يرى أن مثل هذه الأدعية تكون قبل السلام، وبعضهم يقول بعد السلام، والأمر فيه سعة على كل حال. لكن إذا حصل العون من الله عز وجل على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ومن حسن عبادته الخشوع فيها، ما شاء الله حصل الإنسان والله يا إخواني كل ما يريده، اللذة في الحياة والطمأنينة التي يسعى الناس إليها ويضربون فيها كل اتجاه. هذا يسافر وهذا يسهر وهذا كذا وهذا كذا وهكذا، ومظنتها يا إخواني والله في طاعة الله عز وجل والتلذذ من نجاته. هذه اللذة الحقيقية وهذه الحياة الطيبة كما ذكر ربنا عز وجل. فاحرصوا يا إخواني أن تدعوا ربكم فنحن فقراء. وتأملوا قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مش بعدها؟ مش مناسبة ختم الآية بالغني الحميد؟ يعني إذا كنت فقيرا فإن ربك، ومع كونه غنيا فهو حميد محمود سبحانه وبحمده، يحمده كل من دعاه والتفت قلبه إليه ورجع. وعجيب من الفقير ألا يستجني الغني الحميد، وعجيب أن يسأل الناس الناس ويترك سؤال رب الناس. مسألة ثانية: إذا جاء الإنسان يا إخواني إلى العبادة، سواء كانت قراءة القرآن أو صلاة أو دعاء أو ما ذكر أو ما شاء، يفرغ قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرغ قلبه، يفرغ قلبه من كل شيء. قد يقول قائل: نحن في هذا الزمان ما لنا حيلة، هذا الزمان أعماله ما تنقض، والإنسان عنده أشغال إلى نهاية الأسبوع، يمكن إلى نهاية الشهر، يمكن إلى أشهر حتى. هذا صحيح يا أخوة، مما ابتلي به الناس وهذه ضريبة الدنيا يا إخوان وكثرة الدنيا في أيديهم، المشاغل التي لا تنقضي. كان الناس في الزمن الماضي يا إخوان مرتاحون، أو كانوا مرتاحين مطمئنين، ولم تكن مشاغلهم كثيرة. يعني طلباتهم مقاضيهم يشتريها بالسنة بيوم، يوم واحد يشتري فيها تمرا يأكله أو بر أو كذا وتنتهي كل الطلبات معه. والآن انظروا ماذا يكون. وقد لاحظتهم يا إخوان ورأيت بعض مشايخنا يذكر وقته السابق عندما كانوا يعيشون في بيوت ليس فيها كهرباء ولا ماء ولا دورات مياه، ولم يكن فيها يا إخوان من متطلبات الحياة شيء، وكانت الغرفة الواحدة يسكن فيها أربعة وخمسة، وكثير منهم يا إخوان يعني من كف بصره، ومن يعني كانت الظروف صعبة جدا. وإذا ذكروا ذاك الوقت يكاد الواحد منهم يبكي، بل سمعت من يبكي منهم إذا ذكر ذلك الوقت السالف عندما كانوا يقرؤون عن الشيخ محمد بن إبراهيم. وسألت أحد المشايخ يرحمه الله الشيخ زيد بن فياض رحمه، قلت يعني ما السر في هذا؟ ما هل هو الحنين إلى الشباب؟ على شكل الشباب رغبة عند نفوس بعض الكبار. قال لا، أزرته وكان متعب رحمه الله، قال كلمة واحدة بس يا أخوة: صفاء الذهن. لماذا صفاء الذهن يا إخوان؟ كلمة لها معنى، يعني صفاء الذهن ناتج عن إيش؟ عن قلة المشاغل وراحة القلب وراحة القلوب. ما في مشاغل، ما في مؤذيات القلب، بالتالي يصفو الذهن وبالتالي يرتاح الواحد يا أخوان. وأعظم أسبابها كما ذكر: طاعة ربكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ماذا يريد الإنسان بعد هذا يا إخوان؟ حياة طيبة في الدنيا وجزاء عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى في الآخرة، حياة طيبة والجنة في الآخرة، ماذا يبغي بعد ذلك؟ وهذه نعمة تكون في من عمل صالحا، حيف هذه الأعمال الصالحة. لكن الأعمال الصالحة كما ذكر لها صفات، ومن صفاتها ما ذكر وهو الخشوع. فإذا جاء الإنسان إلى العبادة يفرغ قلبه من كل المشاغل، إذا كان عنده مشاغل يتركها ويترك التفكير فيها، اللي ما ينتهي اليوم ينتهي غدا، واللي ما ينتهي غدا يا بعد أسبوع. لأنك يعني أن تقارن أو أن تعمل مفارقة بين أعمال الدنيا وبين مناجاة ربك، لا مقارنة أبدا. فلماذا إذن أفكر بأمور الدنيا وهموم الدنيا وشؤون الدنيا وأنا أناجي الله عز وجل؟ أتركها لوقت حتى يعين الله سبحانه وتعالى عليها في وقتها. من الأمور المعينة للخشوع يا إخواني استحضار عظمة من تناجي. الإنسان في عبادته في قراءة القرآن: إنما يناجي الله عز وجل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يقرؤون القرآن في الليل فقال: كلكم يناجي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد رأى نخامة في جدار المسجد فحكها بيده صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره، إلى آخر الحديث، وحديث مخرج الصحيحين. يناجي ربه وربه بينه وبين القبلة. لو استشعر الإنسان واستحضر مهابة ربه وعظمة ربه سبحانه وبحمده فإن هذا لا شك يعينه كثيرا في حضور قلبه. وهذه مسألة غاية في الأهمية. أنك إنما ذهبت إلى المسجد لتصلي أو أخذت المصحف لتقرأ تقرأ أو تقرأ حفظا أو كذا، تناجي الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك، مطلع عليك، يرى مكانك، يسمع كلامك، يعلم سرك وإعلانك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تأملوا كم من الأسماء والصفات ذكرت في هذه الآية الوجيزة العظيمة: عزيز الرحيم، يراك، هو السميع العليم. طيب أين أنت من كل هذا؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا متى إذ تفيضون فيه. مجرد أن تفيض فالله تعالى شاهد عليك باطلاعه عليك وسمعه لكلامك ونظره إليك وشهود ملائكته عندك. تقرأ الملائكة يبحثون عنك، يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، الحديث الصحيح. كل هذه الأمور يا إخواني ينبغي أن نستشعرها، فإذا استشعرها واستحضرها العبد فلعلها أن تعينه، أن تعينه في مجاهدة من؟ مجاهدة نفسه ومجاهدة الشيطان ومن هنا أيضا يأتي التعوذ من الشيطان يا إخوان أيضا، فإن الشيطان يجرب بخيله ورجله في حرب لا تنتهي مع الإنسان وهو يسعى إلى إغوائه وإضلاله، فبما أغويتني أقسم أن يغوي الناس أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وأجلب عليهم بخيلك ورجلك سرايا يبعثها إلى الناس، والوقاية منه والله أيسر ما تكون بتوفيق الله عز وجل بذكر الله عز وجل. قال عثمان بن أبي العاص وحديثه في الصحيحين: يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. قال ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفث على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال ففعلت ذلك فأذابه الله عني. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيح: إذا سمع الشيطان النداء أدبر وله ضراط، لا يريد أن يسمع النداء حتى إذا قضي النداء جاء أقبل، حتى إذا ثوب أن يقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين صلاته يقول أذكر كذا أذكر كذا، حتى يظل الإنسان لا يدري كم صلى. وهذا شيء نلاحظ يا إخوان في أنفسنا. سمعت مرة إخوان يعني هذه الأمور يا إخوان تذكر هكذا، وإلا الحمد لله كتاب الله وسنة رسوله يا إخوان كافية، ونحن ولله الحمد يعني مصدقون واثقون فيها غاية الثقة. لكن سمعت واحد أسلم بعض الوافدين، وهذا كان يعرض في برنامج كيف أسلمت في إذاعة القرآن الكريم، سأله عن قصة إسلامه. قال أنا لي 8 سنوات أعمل في شركة ما في واحد عرض علي الإسلام، وكنت أتعاطى الشعوذة وكنت أسمع الأذان في القناة الثانية، فكانوا يفرون إذا سمعوا الأذان الشياطين، فأسألهم فلا يخبرونني. قال حتى دخلت الرياض يوم سمعت هذا الصوت، فقلت ما هذا الصوت؟ قالوا أذان. قلت ما أذان؟ قالوا نداء للصلاة. قال فكان هذا هو السبب في دخولي في الإسلام، الأذان. والشاهد أن يفرون يا إخوان، فقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وقاية وحماية، والنصوص في هذا كثيرة ما تخفاكم. فذكر الله وتعوذ من الشيطان لا شك من الأمور الكبيرة المعينة على التخلص من الشيطان. إذن الدعاء وتعوذ من الشيطان وتفريغ القلب من كل المشاغل واستشعار واستعذار عظمة الله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور المعينة ومن الأسباب المعينة على الخشوع، ومنها معرفة الله عز وجل يا إخوان. فمن كان بالله أعرف كان لله أخشع وأخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكيف نعرف الله؟ نعرفه يا إخوان بأسمائه وصفاته وبآياته ومخلوقاته. قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال الأثرة تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ما تعلم ولا قرأ ولا عرف، وعرف ربه يقام بآياته وبمخلوقاته وبأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته. لقمان يوم وصى ابنه، وهي وصية عظيمة يا إخواننا تدبرها ونقرأها ونوصي بها أبناءنا، قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لماذا؟ كمل الآية: إن الله لطيف خبير. يربيه على أن ربه لطيف، يعلم ما دق وبالغ في الخفاء، وخبير يعلم الظواهر والبواطن. إذن فراقب نفسك، فالله تعالى معك يقول لولده. واليوم احنا محتاجين يا إخوان، نحن محتاجون أن نربي أولادنا، وأولادنا يا إخواني يسيرون في الأرض يضربون فيها كل اتجاه ويكلمون كل أحد ويسمعون كل شيء، فنحتاج أن نربيهم على مراقبة الله عز وجل وأن الله معك أينما كنت، كما قال لقمان لوالده يا إخوان. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته لا شك تعين الإنسان، يعني وأنت تصلي تستحضر أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك عالم بك. بمجرد أن دخلت في هذا العمل فالله سبحانه وتعالى عالم بك أثناءه وقبله وبعده وفي كل وقت وحيد. هذا لا شك يشجع الإنسان يا أخوان، يقوي قلبه، يعينه في الجهاد، هو بحاجة إلى من يعينه في هذه المجاهدة، فيستحضر عظمة ربه سبحانه وبحمده ويعينه هذا على الخشوع. منها تدبر القرآن كما مر يا أخوان، تأمل الصلاة كلها يا أخوان، جميع الصلاة تعين على الخشوع. يقول عندما يدخل الصلاة في تكبيرة الإحرام الله أكبر، فيرفع الحجاب بينه وبين ربه ويبدأ بمناجاة الله عز وجل، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ويضعه على صدره ليطمئن قلبه. قال تعالى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك أكمله من الرهب، يضم جناحه هكذا فيسكن القلب، يسكن القلب يا إخوان مع بعض اليد على اليد. ولهذا يشرع للإنسان أن ينام على أي جنب، لماذا؟ القلب في اليسار حتى يكون القلب معلق هاوي، وحتى يستيقظ إذا أراد أن يستيقظ في الليل. لكن إذا نام على جنب الأيسر ها يستغرق في النوم، وهذا مجرب يا أخي. اضطجع على جنبك الأيسر يأتيك النوم أسرع مما لو كنت مضطجع على جنبك الأيمن. فوضع اليد على اليد، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا قال ذل بين يدي عزيز، هذا الخشوع، ذل بين يدي الله عز وجل، الركوع خشوع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في ركوعه بعد سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي لربي، ما استقلت يعني كل بدني خشع لك يا رب، السمع والبصر والمخ والعصب. ثم عمم فقال وما استقلت به قدمي لربي كله خاشع لله. السجود يا إخوان غاية الخضوع، المقصود أن الصلاة كلها يا إخوان أعمالها وحركاتها كلها خشوع لله عز وجل. فيستحضر المسلم مثل هذا الأمر فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليه. أخيرا يا إخوان، العلاقة بين العلم وبين الخشوع علاقة وثيقة، والخشوع من العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره العلم. وكما ذكر منذ قليل العلم إذا لمس القلب فهو العلم النافع، أما إذا كان العلم على اللسان فهو حجة الله على الإنسان ولا قوة إلا بالله، وكما قال عليه السلام القرآن حجة لك أو عليك. فعن جبير بن نفير رحمه الله تعالى أنه قال لقيت أبا الدرداء فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن والله لا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأولادنا؟ فقال عليه السلام كنت أظنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل فما أغنت عنه. يقول جبير بن نفير رحمه الله فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له ألا تسمع إلا ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال وما قال؟ فذكرت له ذلك قال صدق أبو الدرداء. ألا أخبرك عن أول علم يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة، وفي رواية المسجد الجامعة، فلا ترى فيهم خاشعا. صلون وجاءوا المسجد وليس في خشوع، إذا رفع الخشوع خلاص، مهما يعني مهما فعل الناس من الأسباب رفع، ولا قوة إلا رفع عن القلوب. فاغتنموا الفرصة يا إخواني وبادروها، بادروا خشوع قبل أن يرفع ولا قوة إلا بالله، فإن الزمان ما يخفاكم يا إخوان مذياته وكثرتها وتنوعها وتفننها وتنافس أهلها يا إخواني فيما يتعب القلوب ويؤذي النفوس. فالناس لا شك على خطر أن يرفع الخشوع عنهم، لكن لعل الناس ولعل المسلمين إذا بادروا وجاهدوا أنفسهم واستعانوا بربهم مقتفين أثر المصطفى عليه الصلاة والسلام في عباداته في خشوعه في قراءته، لعلهم أن يعانوا على ذلك وأن يحفظهم الله بذلك. يقول عبد الله بن الشخير: انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، في رواية كأزيز الرحى، من الخشوع عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود قال لي صلى الله اقرأ علي، قلت أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غير، فقرأت عليه سورة النساء. فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود من يكمل لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله. اللهم ارحمنا برحمتك، فقال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه. هذا الخشوع اللي نريده يا أخوان. فعليكم يا إخواني بمجاهدة نفوسكم وفعل الأسباب المؤدية إلى نيل هذا المطلب العظيم، ومع الأسباب وأهم من الأسباب سؤال ربكم التوفيق والإعانة على هذا الأمر العظيم. فادعوا الله يا إخواني متضرعين راغبين راهبين أن يعينكم على هذا الأمر، فإن نشكو حالنا إلى الله، نشكو حالنا إلى الله يا أخي. الملهيات كثيرة والمشكلات كثيرة والمؤذيات كثيرة والارتباطات كثيرة، وصار واحد يأتي إلى الصلاة يا إخوان وقلبه في أودية الدنيا وشعابها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل قلبه معلق حتى هو خارج المسجد قلبه في المسجد، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بحاجة إلى هذه الدمعة يا إخوان، إلى خشوع في القلب يرث يا إخواني دمعة في العين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا ما شئت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز ونعوذ بك من البخل والهرم والجبن، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لا تبور يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم أعنا على هذه العبادة الجليلة، فنحن الضعفاء بين يديك، الفقراء إليك، وأنت الغني الحميد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد منها شيئا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار. اللهم احفظ المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم امتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للعمل الصالح الرشيد، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخوان المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نعم طيب، نعم فيه بعض الأسئلة يقول الأخوان، نعم نريد تعريف الخشوع لابن القيم رحمه الله. شوف الأخوان اختار منهم أحد.
قيام القلب بين التزلل والتوازن، قيام القلب بين يدي القلب بين التزلل
أو الخضوع. أحسنت، جميل، بارك الله فيك. لو قسمنا الخشوع يعني ربما يقسم إلى قسمين يا إخوان، فما هما؟ لا غير هذا، لا هذا يعني هذه قسمة أشار إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هي قسمة جميلة. تفضل. ها في نعم في جميع أحوال الإنسان، في كل أحواله، سواء كان داخل عبادة أو خرج من عبادة. والثاني الخشوع في العبادات، ومثل بأربع عبادات: الصلاة، القراءة، القرآن، الصلاة والذكر والدعاء. بارك الله فيك، أحسنت. نعم الأسباب المعينة على الخشوع كثيرة، نريد منها يا إخوان ثلاثة.
السؤال الأول والثاني صحيح يا شيخ؟
نعم صحيح. نعم نريد منها ثلاثة. من أسباب الخشوع. نعم. ها؟ نعم. الدعاء هذا أولها وأعظمها. ثاني لا غير صفاء. كيف؟ نعم يعني حضور الإنسان العبادة وهو غير مشغول يعني يفرغ قلبه من كل شيء. نعم أي نعم. بقي ثالث لو ثالث ها ثالث أي نعم خلاص جزاه الله خير وفقكم الله يا إخوان. بقي واحد بعد. نعم السؤال الأخير يا إخوان. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوجوب في حكم الخشوع في الصلاة على قولين. ما هما؟ لحظة نعم تفضل ارفع صوتك شوي. واجب ومستحب. بارك الله فيك وفقك الله وبارك فيك. تفضل.
اسمعني يا شيخ.
نعم يسمعك.
اخشى مثلا في مسجد مثلا او امام اخشى خلفه ومثلا لا صليت بالحرم او بالمسجد النبوي او المسجد الحرام اجر الصلاه فيها يعني 100 صلاه اجرها يعني بس ما اخشى على ابن
الحرم. والله يا اخي لا ما اظن خشوع الحرم. لا الحرم على كل حال الحرم له مكانته ومنزلته ينبغي ما يدخل في هذه الأمور. قد تقول بين مسجد ومسجد يعني مسجد قريب من البيت أو مسجد ثاني أو كذا يعني قد يكون حضور القلب في هذا المسجد لكون المسجد مثلا بعيد عن الزخرفة أو بعيد عن المظاهر التي تؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان صلى في خميصة حتى تعرفوا أن الأمر كبير يا إخوان. خميصة لها أعلام يعني كساء فيه يعني لون أو خط أو كذا فنظر نظرة واحدة بس إلى علمها فلما صلى نزعها وقال اذهبوا بأمجانية خميصتي هذه إلى أبي جهم واتني يعني الشخص اللي أهداه واتني بمجانيته فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. يقول وقال في رواية كنت نظرت في علمها فخشيت أن تفتنني. نظرة واحدة تخلص النبي صلى الله عليه وسلم منها. واليوم الجوالات في المساجد يا إخوان وهذه فاتت التنبيه عليها الحقيقة. ولهذا أنا يا إخوان يعني أنصح من يريد الخشوع أن لا يصحب الجوال معه في المسجد خلي في البيت ماذا سيفوت. بعض الناس يقول أنا ممكن أروح مشوار. روح مشوار وروح يوما أنت مرتاح من الجوال. هل الإنسان عنده مريض ولا عنده حالة ضرورية ربما. أما الأحوال العادية يا إخوان الراحة من الجوال راحة. والله من يسمعها في المساجد والله يا إخوان يحزن حزنا شديدا على واقعنا الذي نحن فيه. رنين وأصوات منكرة أمور لا قوة إلا بالله. ثم تلقى الواحد يطفيه ثم يدق ثاني ويطفيه ويدق ثاني ويطفيه. ما صلاتك هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى الخميصة لأنه نظر في لونها مرة واحدة نظرة واحدة وخشي أن يفتن في صلاته بسببها. فكيف من معهم هذه الأجهزة التي تؤذيهم ويؤذون بها المصلين والملائكة؟ أم كبير يا إخوان وخطير. فليحرص الواحد يا إخوان على كل ما يعنى. هناك أمور تنافي يعني هناك موضوعات يا إخوان حقيقة لكن تنافي الخشوع منها فيما يبدو لي يا إخوان اصطحاب الجوال في إذا كان ولا بد من اصطحابه يا أخي سكر الجوال صمت الجوال اعمل أي شيء مع أنك إذا أحسست أنه يكلم ترى ما أدري يا إخوان إذا صمت تشعر بالمكالمة ما في فائدة. يبي يظل قلبك مشغول ومن اللي يكلم من اللي يتصل ولا جات رسالة ولا وش الرسالة هذه. حتى أني أخشى أن الإنسان يطلع أحيانا من الفضول ويناظر الرقم ولا يناظر الرسالة وأرجو أن يكون هذا يحصل. ما مشكلة يا أخوان. فأصبح الجوال حقيقة من الأمور المؤذية جدا في الخشوع. والله المستعان. نعم. فقل يعني هذه الموازنة قلها بين مسجد ومسجد. إذا كان في مسجد تجد أنك أخشع فيه فالإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه. ما هو أصلح لقلبه. وأما بيوت الله عز وجل ففضلها لا يعزيه فضل. وينبغي إذا لم تجد الخشوع في هذه المساجد أن تتهم نفسك الإنسان. شيخ الإسلام له كلمة فائقة كلام رحمه الله درر الله يعني. يقول إذا لم يجد العبد للعمل في صدره أو في قلبه انشراحا ولم يجد له حلاوة لاحظوا انشراح وحلاوة فليتهم قلبه فإن الرب شكور. قال إذا لم تجد للعمل في قلبك انشراحا ولم تجد له حلاوة فاتهم قلبك فإن الرب شكور. ايش معنى إن الرب شكور؟
إذا تقبله منك شرح الله صدرك.
أنا من إذا أنت عملت فالله تعالى يشرح صدرك للعمل. فلماذا لم يشرح الصدر؟ اتهم نفسك. اتهم نفسك لا لا تظن بربك إلا خيرا. فالإنسان في مثل هذه الأمور إذا كان أمام بيت الله عز وجل لهذا قال بعض السلف يعني كنت إذا صليت جعلت الكعبة بين عيني. يتخيل الكعبة بين عيني والجنة عن يميني والنار عن شمالي والموت ملك الموت من ورائي والصراط تحت قدمي. يعني يستحضر بعض الأمور التي إيش يا إخوان يعني تعين. وكان السلف رحمه الله يستخدمون مثل هذه الأمور التي تحرك القلوب. القلوب بحاجة لتحريك يا إخوان بحاجة إلى تنشيط. كان السلف رحمه الله تعالى إذا التحف الواحد بلحافه لحافه يتذكر به الكفن. إذا أظلم الليل تذكر ظلمة القبر. كانوا يزورون القبور ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور. ليش؟ فإنها وهذه عبادة قلت في هذا الزمان كثيرا. ليس اتباع جنائز. اتباع جنائز كثير ولله الحمد. لكن زيارة المقابر كل إنسان يذهب إلى المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقبرة متى يا إخوان؟ أحيانا آخر في الليل يذهب إلى البقيع ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. فزيارة القبور يا إخوان عظيمة وأثرها في النفوس عظيم. ثانية ينظر إلى المآل والنهاية.
يا شيخ يظن الكثير أن الزيارة للدعاء هي زيارة للاعتبار.
هي للاعتبار وعلى كل حال اندعى وهو الدعاء سألوه ماذا يقولون فأرشدهم إلى الدعاء. ففيها دعاء وفيها اعتبار تذكر الآخرة وفيها دعاء للأموات. فينتفع الحي بالاعتبار والاتعاظ وينتفع الميت أيضا بأن يدعى له. الأمور المؤذية للقلوب يا إخوان حتى بيتنا نخشى على أنفسنا من القسوة. يعني تجي المقبرة حين في جنازة وتسمع من يقاقه بملء فمه. نعوذ بالله من هذه الحال. يرى القبر أمامه ويرى الموت والميت يدفن. يعني يفترض يعني أن يراعي حتى مشاعر أهل الميت. وكلامه في الدنيا والله تسمع كلام في الدنيا. لك أن تذهب في أي جنازة تسمع الكلام في الدنيا والمكالمات في التلفونات وكأن المسألة مجاملات بس يعني جينا معكم يظن بالناس خير. لكن هكذا الواقع يا إخوان. فلا شك الأمور يا إخوان المتعبة للقلوب اليوم كثيرة. ولهذا نحتاج كما قلت لكم من المجاهدة 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 والمجاهدة الطويلة المجاهدة التي فيها صبر جهاد للنفس مع صبر 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 واحتساب الأجر وصدق وإخلاص مع الله عز وجل. لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الإنسان ما يريد. وفقكم الله يا إخوان. بارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.